بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا موصول أيها الإخوة الأحباب مع أحكام الحدود. شرعنا في اللقاء الماضي في الحديث عن الحد الأول وهو حد الزنا، وقد بينا أن هذا الحد منصوص عليه بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وقد فرق الله تبارك وتعالى بين الزاني المحصن والزاني غير المحصن. والمراد بالمحصن كما قلنا المسلم المتزوج الذي دخل أو بنى بزوجه في عقد نكاح صحيح. فجعل الله تبارك وتعالى حكم المحصن الرجم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. وجعل الله تبارك وتعالى حكم غير المحصن الجلد، كما في قول ربنا تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن جملة أحاديث أو عدة أحاديث، ونذكر إخواننا أننا نقرأ في أحكام الحدود أحاديث بلوغ المرام، أحاديث الحافظ ابن حجر التي جمعها في كتابه العظيم بلوغ المرام من أدلة الأحكام. نقرأ كتاب الحدود من هذا المرجع، وكذلك نعتمد شرح سبل السلام للأمير الصنعاني. لازلنا مع أحاديث الباب. ذكرنا حديث العسيف، حد يذكرنا بحديث العسيف؟ أيوة. سمعين ولا مسمعين؟ حديث العسيف هذا حديث متفق على صحته. جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقض بيننا بكتاب الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه من الأول بلى يا رسول الله وأذن لي أن أتكلم. فقال له تكلم. فقال إن ابني كان عسيفا على امرأة هذا، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم. قال فافتديته، دفعت فدية فافتديته 100 شاة ووليدة، ثم أنبئت أن على ابني جلد 100 وتغريب سنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال على ابنك جلد 100 وتغريب سنة، وقال لرجل عنده: واغدو يا أنيس، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا الرجل فإن اعترفت فارجمها. لاحظوا أن هذا الحديث جمع بين نوعي الحد، جمع بين الجلد والتغريب وبين الرجم. الجلد لمن؟ للغلام. لماذا؟ لأن العسيف لم يكن محصنا. والرجم لمن؟ للزوجة. واضح، زوجة يعني محصنة متزوجة. كذلك ذكرنا حديث أو قصة ماعز برواياتها العديدة، وكيف أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، أو قال: فعلت كذا وكذا. فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه المراجعة والرد: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك فاخذت، لعلك كذا، لعلك كذا. وهو يقول: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل امرأته بالحلال. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يستنكهه، أن يرى هل في فمه رائحة الخمر أم لا. فلما أقر على نفسه وشهد على نفسه 4 مرات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه فرجم. الحديث والقصة مشهور. وقفنا عند حديث عمر بن الخطاب. أنا كل هذا أذكر بما قلناه في اللقاء الماضي. وقفنا عند حديث عمر بن الخطاب أنه خطب، هذه خطبة من خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولما نقول عمر خطب، يبقى عمر بيتكلم وهو خليفة. إن عمر ما كان يخطب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، وإنما حينما تجد في الصحيحين أو في غيرهما خطب عمر تعلم أنه في مواقف معينة أثرت عنه ونقلت عنه وهو خليفة. خطب فقال، أي فكان مما قال: إن الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، أو قال: إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. الحديث متفق عليه. في رواية الإسماعيلي هذا له مستخرج، واستخرج الإسماعيلي على صحيح مسلم، واستخرج الإسماعيلي على صحيح مسلم في رواية الإسماعيلي: قرأناها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. وبين في رواية عند النسائي محلها من سور القرآن، وأنها كانت في سورة الأحزاب. وكذلك أخرج هذه الزيادة، ده كلام الشارح، المالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب: وفي روايته زيادة: إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وفي رواية أن عمر قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. يقول الشارح: وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. أنا عايز أقف وقفة مع هذه الخطبة من عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان رجلا محدثا ملهما، يعني وافقه الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل معروفة مشهورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، كأنه يأتيهم الوحي من السماء. ليسوا بأنبياء، لكنهم وصلوا إلى درجة من الإلهام أنهم محدث. فإن يكن في هذه الأمة فعمر. وقال له: إذا رآك الشيطان في فج سلك فجا غير فجك، يعني إذا قابلك في طريق تنحى الشيطان عن هذا الطريق. هذا هو عمر بن الخطاب. وكأن عمر قد استشعر أو كأنه تنبأ أنه سيطول الزمان على الناس فيقول الناس أين الرجم في كتاب الله. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم رجم، وإحنا عارفين قصة ماعز وقصة الغامدية، وكذلك الخلفاء رجم. ذكرنا أيضا أشرنا في الشرع إلى قصة رجم علي بن أبي طالب لمين؟ شراح الهمداني، لما جلدها ورجمها، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له جمعت بين حدين، فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقول رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول الناس ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله. وكأن عمر يتكلم عن مجموعة من الفرق ظهرت في زماننا هذا، أو بدأ ظهورها بعد زمان عمر، لأن ما كانت هذه الفرق أو رؤساء هذه الفرق يجرؤون على الحديث في زمان عمر. نحن نعرف ماذا فعل عمر بصبيغ حينما ضرب رأسه بعراجين النخل حتى قال قد برئت يا أمير المؤمنين. كان بيسأل عن متشابه القرآن، لكن ظهرت هذه النوابغ. وكلمة نبغة هنا كلمة مذمومة وليست كلمة ممدوحة، نقول نبغة على النبيه الفاطن الذكي الحافظ، وهذا إطلاق صحيح، لكن نبغة هنا على المبتدع الذي يعني ينبغ فيبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله، فيرد حقا أو ينشئ باطلا ويلحقه بالدين. فنبتت هذه النابتة، ونبغت هذه النابغة التي تقول ما حذرنا منه عمر، أين الرجم في كتاب الله؟ لو كان الرجم من دين الله لذكر في كتاب الله. فيقول عمر بن الخطاب كنا نقرأها في القرآن، كنا نقرأها في القرآن، ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. ودي من قضايا النسخ المعروفة أن هناك أحكام نسخت وبقيت الآيات التي تدل عليها، وقد ذكرنا من هذه الأحكام أحكام فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت، دي كانت أحكام في الزنا قبل نزول سورة النور، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. عشان كده الرسول لما تحدث عن الرجم وعن الجلد بعد ذلك قال قد جعل الله لهن سبيلا. فهذا مما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهناك ما بقي حكمه ونسخت تلاوته، وهناك من نسخ حكمه ونسخت تلاوته. ولهذا قال الشارع رحمه الله وهذا القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخت التلاوة فلا نعد الشيخ والشيخة من القرآن، وإن كانت كما يقول عمر كان يقول أنها من القرآن، بل ذكر بعض أهل العلم السورة التي كانت فيها وهي سورة الأحزاب، لكن لأننا لا نثبت القرآن إلا بالتواتر فنحن لا نثبته بمثل هذه الرواية وإن كانت في الصحيحين، هي رواية صحيحة نحن لا نملك أن نثبت، حتى عمر نفسه لم يثبت وقال لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله. عمر لا يملك أن يزيد في كتاب الله، ما نسخ نسخ، ما بقي بقي. كتب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته، ثم جمع الجمعة الأولى في زمن الصديق، فاعتمدوا في هذه الجمعة على المكتوب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مراجعين إياه على المحفوظ في الصدور. وكان يكتفي جامع القرآن كزيد ابن ثابت وغيره بأن يجد الآية عند رجلين عدلين ثقتين مما حفظاها ويتلونها فيسجلها ويثبتها طب يبقى هنا سؤال، الشيخ والشيخة مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، هذا كلام عند أهل السنة يعتبرونه، لكن لا، هل الذي أزالها زيد مثلا لأنها لم تثبت عند رجلين؟ نقول لا، الذي أزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كما قلنا راجع القرآن، كان يراجعه ويذاكره على جبريل في كل عام مرة، فلما كان في العام الذي قبض فيه ذاكره وراجعه على جبريل مرتين، فما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فهو الثابت من كتاب الله عز وجل. قضية النسخ قضية ثابتة عند أهل السنة، ينكرها نابغة نبغوا ومبتدعة ابتدعوا. ولاحظ أن الذين ينكرون النسخ في القرآن ينكرون السنة بالجملة، الذين يعرفون الآن بالقرآنيين، مدرسة جمال البنا ومدرسة الرفاعي، مهندس الرفاعي اللي كل يوم طلع علينا بنظرية العدد 19 في القرآن، وكأنه اكتشف منجما جديدا للإسلام. الإسلام قبل الرفاعي كان في غيابة الجهل والغي، حتى اكتشف هذا الرجل هذه النظرية، نظرية مضحكة طبعا، وإن حاول أن يدلل عليها ببعض الآيات وبعض وباعتبار الرسم القرآني، لكنه كلام في غاية الفساد. هؤلاء يطعنون على الروايات جملة وتفصيلا، فعندهم قصة ماعز وقصة الغامدية وكل هذه القصص هراء وباطل وروايات لا أصل لها وسخافات وحكايات، العمدة عندهم القرآن. حتى القرآن يحرفونه على أهوائهم، صار القرآن يرجع فيه إلى الأعداد ونظرية العدد، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني عمر ما كان الحساب هذا مرجع من مرجعيات القرآن في الإعجاز، حتى نعد المرجعية في القرن العشرين أو القرن الحادي والعشرين. الشاهد أنك ستجد القاديانية ينكرون النسخ، القرآنيون ينكرون النسخ، الروافض ينكرون النسخ، وربما قبل ذلك الخوارج بعضهم أو كثير منهم أنكروا النسخ، وكل هؤلاء تقريبا أنكروا حد الرجم. لاحظ هذا الارتباط الوثيق بين صنوف أهل البدعة وبين هذا المنهج المبتدع في إنكار هذا الحد. في هذه الأزمنة سيخرج علينا من يقول أن حد الرجم محل خلاف، لا، حد الرجم مجمع عليه، عشان كده أنا قلت دليل للحد القرآن والسنة وإيه والإجماع، ولا يعتد بضلال من ضل وزيغ من زاغ، فإن هؤلاء لا يقدحون في الإجماع، خاصة وإن الإجماع قد وقع في العصر الأول في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة ببدعة ابتدعها من جاء بعدهم مهما كان مكانه ومهما كانت منزلته. يقول عمر لولا أن يقول الناس، زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية بيدي، كنا نقرأها في زمن النبي لك. طب ما الذي يمنعكم أن تقرؤونها اليوم؟ لأنها نسخت حكما أم تلاوة؟ نسخت تلاوة وبقي الحكم ثابت، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون من بعده. يقول الشارع هذا القسم من أقسام النسخ، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وقد عده الأصوليون قسما من أقسام النسخ. وفي الحديث دليل، ده كلام الشارح، وفي الحديث دليل حديث عمر على أن المرأة إذا وجدت حبلة ولم تذكر شبهة أنه يثبت الحد بهذا الحبل. يعني هل الحبل دليل ولا قرينة؟ وقيد الحبل بأنه لم تذكر شبهة، أن تكون غير مزوجة، لأن المزوجة يا أخوانا إذا وجد عليها الحبل يبقى ايه؟ الولد الفراش. قاعدة مهمة جدا، امرأة تزوجت ودخل بها زوجها خلاص، اذا جاءت بولد على 6 اشهر فهو ولده، حد الادنى 6 اشهر، فاذا جاءت بعد ذلك فهو ولده، لا تتهم في شيء، لانها ما هي في موضع ريبة او نحو، هي زوجة، امرأة عفيفة، زوجة حبلت وانجبت. ولاحظوا ان كلمة حبل ليست كلمة يعني بعيدة عن الاتيكيت كما قد يعتقد البعض. الحمل والحبل كلمتان مترادفتان زي بعض، نقول حملت ونقول ايه، بل ان بعض علماء اللغة يقولون حامل تقال للحيوان وحبلة تقال للمرأة. لاحظ الفرق ده، يقولوا حامل تقال لمين؟ حيوان، يعني معزة، جاموسة، بقرة، إذا حملت يقال حامل، أما المرأة فهي أخص بكلمة إيه؟ حبلى. والبعض الآخر من اللغويين يقولون حامل تقال للمرأة وللحيوان، يعني هي كلمة مشتركة بين الجميع، أما حبلى فهي خاصة بالمرأة. أنا بقول الكلام ده لأن بعض الناس ربما يأنفون بعض الكلمات الصحيحة، وهي كلمات صحيحة لا شيء فيها ولا عيب فيها. يقول الشارع: وفي الحديث دليل على أن المرأة الخالية من الزوج إذا وجدت حبلى ولم تذكر شبهة يثبت عليها الحد بالحبل، وهو مذهب عمر، وإليه ذهب مالك وأصحابه. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يثبت الحد إلا ببينة أو اعتراف. مجرد وجود الحمل أو الحبل لا يثبت الحد. ليه؟ لأنها قد تكون هناك شبهة، بل الشبهات قد تكون كثيرة. ولهذا استدل الفريق الأول بقول عمر، وإن عمر قال هذا الكلام على المنبر ولم ينكر عليه، قالوا فينزل من ذات الإجماع. يقول الشارح: قلت ولا يخفى أن الدليل هو الإجماع، لا ما ينزل منزلته. إحنا الدليل عندنا اللي نعتبره إيه؟ الإجماع. مش تقول لي ده ينزل منزلة الإجماع، ده قريب من الإجماع. فقضية الحبل ثبت في زمن، أظن في زمن عثمان، وأظن في زمن علي، أن امرأة حملت ولم يقم عليها الحد لأنها ذكرت أنها ربما كانت نائمة، غلبها نوم عميق فاعتدى عليها رجل، ربما اغتصبت، ربما اعتدى عليها أحد. فمثل هذه مجرد وجود الحمل أو الحبل لا يعد قرينة لإقامة الحد، لأن احنا سنعرف في آخر أحاديث الباب أننا ندرأ الحدود بالشبهات. بعد كده هينتقل بنا المصنف لأحاديث تتعلق بالإماء. طبعا الإماء ده كلام تاريخي، ما عادش عندنا لا عبيد ولا إماء، لكن أيضا بنذكر هذا الكلام لتعلقه بنصوص القرآن والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، تبين زناها بقى إما بإيه؟ أنا عندي سبيلين: الإقرار يعني الاعتراف، أو شهادة الشهود العدول، فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. يعني إيه لا يثرب؟ يعني لا يلوم ولا يعنف. لاحظوا أن احنا لو جلد إنسان عندنا في زماننا هنقعد سنتين ثلاثة خمس ست سنين كل ما نشوفه نعيره ونذكره، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الحد يسقط العقوبة تماما، الحد يسقط الذنب، بل كما قلنا في اللقاء الأول الحد يزيل أي أثر للذنب. يعني إذا لقي الله عز وجل محدودا لقي الله إيه؟ ولا شيء عليه ولا ذنب عليه. هنا في قضية الإماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. ولاحظ هنا انه بيشير الى ان السيد يقيم الحد على العبد والأمة، ودي مسألة محل خلاف، الراجح فيها انه يجوز للسيد او يجب على السيد ان يقيم الحد على عبيده، سواء كان حد زنا او حد سرق او كان غير ذلك من الحدود كحد قذف او نحو هذا. بعض اهل العلم قالوا لا، الحدود للامام حتى على العبيد، الحدود لمن؟ للامام. البعض قال اذا لم يكن هناك امام يبقى للسيد، فهناك ثلاثة اقوال في المسألة. قال: فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم ان زنت مرة تانية قال: فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. ثم إن زنت أي الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. يعني هذه امرأة لا خير في إمساكها. وأمره ببيعها لكي لا يكون ديوثا يرى السوء في أهله أو حتى في عبيده وإمائه ولا ينكره. يبقى هنا الأمة إذا زنت، ولاحظوا هنا إن الأمة حدها إيه؟ الجلد كام؟ 50 جلدة، لقول ربنا تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ده نص قطعي في تنصيف الحد على الأمة والعبد. العبد يقاس على الأمة لأن الآية نص في الأمة، لكن العبد يقاس عليها أو يأخذ نفس حكمه. طيب معلوم أن الجلد ينصف، 100 جلدة تصبح 50 جلدة، لكن الرجم، الرجم لا ينصف. يبقى كيف ترجم؟ الجواب: لا ترجم. يبقى حدها هو إيه؟ الجلد فقط. والجلدات كم؟ نصف جلدات الحر. المسائل في هذا الحديث مسائل كثيرة ذكرها الشارح، منها قول فتبين زناها، يعني يقول أنه إذا علم السيد بزنا الأمة وتبين هذا بأي وسيلة من وسائل الإثبات. احنا ذكرنا الإقرار والشهادة، يقيم عليها الحد. قلنا إن اختلف أهل العلم هل للإمام الحدود هنا للإمام فقط أم أن السيد له خاصية إقامة الحد على عبيده، قولان لأهل العلم. تكلمنا عن تنصيف الحد على العبيد والإماء، أيضا قول ولا يثرب عليها جاء في لفظة النساء ولا يعنفها، وهو بمعنى ما في هذا الحديث، وهو نهي عن الجمع بين العقوبة بالتعنيف والعقوبة بالجلد. يعني التعنيف ده قال عقوبة، اللوم عقوبة محض من الشرع الحكيم يمنع من الجمع على مرتكب الذنب بأكثر من عقوبة، فجعل التعنيف والتثريب واللوم نوع من أنواع العقوبة لا يجوز لنا أن. وده مهم جدا، منهج مهم في التربية حتى مع أولادنا. لما أكون أنا عاقبت ابني على مسألة، على ذنب ما أو عمل ما، مش كل شوية أذكره بيه، أنا عاقبت، فإذا عاقبت لا أذكر له الذنب أبدا، لا أذكره له إلا إذا عاود أو جاء في مقام يحتاج أن يعلم فيه. والمراد هنا بالتعنيف بالتذكير، التذكير مع التعنيف أو التذكير مع التثريب الذي يقال له التثريب. هلا هننتقل لحديث رابع في هذه في هذا الباب أيضا، وأنا مش عايز أقف مع كل مسائل الإماء لأنها مسائل طويلة. حديث علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. الحديث رواه أبو داود، وهنا في بعض النكت الحديثية. الحديث رواه أبو داود، لما نقول رواه أبو داود يبقى إيه؟ في السنن. نحن لا نعرف لأبي داود مصدر نعزو إليه إلا السنن، له كتب أخرى صحيح، لكن المصدر الذي نعزو إليه دائما هو إيه؟ سنن أبي داود. وهو في مسلم موقوف على علي، يعني الحديث أيضا موجود في صحيح مسلم لكنه موقوف على علي بن أبي طالب، وقد أخرجه البيهقي مرفوعا. برضو لما أقول البيهقي يبقى عندي السنن الكبرى والسنن الصغرى. وقد غفل الحاكم فظن أن هذا الحديث لم يذكره الشيخان أو لم يذكره أحد الشيخين اللي هم مين؟ البخاري ومسلم، فاستدركه عليهما، يعني جابه أورده في المستدرك. قلت، الشارح هنا يقول الصنعاني: يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يروه مرفوعا وقد ثبت عند الحاكم رفعه. يبقى الاستدراك هنا يبقى إيه؟ يبقى مقبول ويبقى صحيح. والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامة السيد الحد على المماليك، إلا أن هذا يعم الذكور والإناث فهو أعم من الأول، ودل على إقامة الحد عليهم مطلقا أحصنوا أو لم يحصنوا، وعلى أن إقامته إلى المالك ذكرا كان أو أنثى، واختلف في الأمة المزوجة، فالجمهور يقولون إن حدها إلى سيدها، وقال مالك حدها إلى الإمام إلا أن يكون زوجها عبدا لمالكها. لاحظوا نفس الكلام فيما يتعلق بالحديث عن إقامة الحد على العبيد وعلى الإماء، إضافة في حديث جديد. هننتقل لحديث ثالث أو رابع، وهو حديث الجهنية، يروي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. لاحظ نفس الحديث إيه؟ حبلى من الزنا. فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها. ما المقصود بالولي هنا؟ القيم عليها، أبوها، أخوها، عمها، الولي الذي له تزويجها. فدعا وليها فقال أحسن إليها. لاحظ هنا أن لما يكون واحدة زنت وراحت للإمام وعملت فضيحة بيبقى دايما الايه؟ عقوبة التثريب دي عقوبة دائمة، وعقوبة الإساءة عقوبة دائمة. الرسول قال له ايه؟ قال له أحسن إليها، دعا وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ هل وجدت أفضل، أي في الخاتمة بحسن العمل، أن جاء يعني شبهها بالشهيد. لاحظ أن الشهيد بيحصل إيه؟ أنه بيوقع نفسه في المتالف والمهالك في سبيل الله، فنقول في أعلى الدرجات. الرسول بيقول لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، ثم قال هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يبقى هنا في هذا الحديث اعتراض عمر لم يكن في محله. لحظة أن عمر له الوحي، وافق عمر في مسائل كثيرة، وعمر محدث وملهم، لكن أيضا يخطئ، يصيب ويخطئ. عمر هنا كلامه كلام صواب ولا كلام خطأ؟ لا طبعا خطأ، الصواب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين له أن الصواب فيما قال وفيما فعل، فقال له لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ طبعا ظاهر الحديث أنها رجمت بعدما وضعت، لكن في بعض الروايات أنها لما وضعت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل صبيها صغيرها رضيعها، فقال اذهبي به حتى تفطمين، اذهبي به حتى تفطمي، فذهبت حتى فطمته، فجاءت به وفي يد الغلام كسرة، مسك لقمة صغيرة كده، والكسرة هي قطعة القطعة من الرغيف، كأنه بدأ يأكل الخبز يعني. فجاءت به وفي يده كسرة فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، ويقال لم يصلي عليها وإنما أمر الصحابة أن يصلوا عليها، لكن طبعا ظاهر اللفظ أوضح وأدق في هذا، لأن قولهم أمر أن يصلي عليها ونسبة الصلاة إليه من باب أنه أمر بالصلاة، هذا قول فيه بعد، وإن قال به بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا لا يصلي الإمام على من مات محدودا. لماذا؟ قالوا ليكون في فعله زجر لأمثاله عن الوقوع في الحرمات، زي ما نقول أيضا لا يصلي الإمام على من مات منتحرا. المنتحر يصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ يصلى عليه قولا واحدا، لأنه لا يخرجه الانتحار عن حد الإسلام. طالما مسلم ونحكم له بظاهر الإسلام يبقى حقه علينا أن احنا نصلي عليه، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين بحق الميت المسلم على المسلمين. لكن يصلي عليه الإمام؟ قالوا لا، الإمام لا يصلي عليه. لماذا؟ قال زجرا لأمثاله. فهنا اختلف في قصة الغامدية هل صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الراجح نعم صلى عليها، وعاتبه أو راجعه عمر فقال أتصلي عليها وقد زنت؟ وكأن هنا إشارة إلى أن الفاسق المشهور بالفسق يتحرج بعض الناس من الصلاة عليه، وهذا لا ملامة في ذلك. يعني إذا تحرج بعض أهل الفضل خاصة الإمام، الإمام المتبوع اللي الناس بتشوفه، بتشوف فعله تحكم من خلال فعله تستنتج استنتاجات معينة، فالإمام لا يصلي على المجاهر أو المشهور بالفسق، لكن لا يمنع أو لا نمنع الناس من الصلاة عليه. هذا إذا كان الإمام يريد أن يرسل للناس رسالة، أنا أرفض أن أصلي على هذا المجاهر بالفسق، إذا ما أنا لا أكفره لكن أنا لا أصلي عليه. كما كان أيضا بعض فضلاء الصحابة لا يصلون على المهموزين بالنفاق، أو هم مش فيش يقين أنه مات عن النفاق، لكن كونوا مهموز وملموز بالنفاق في وقائع كثيرة كان بعض الصحابة لا يصلي عليه. عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على الغامدية، أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله أو قال يا نبي الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الحديث في غاية الوضوح وفي غاية الدلالة، مش عايز أقرأ كلام كتير من كلام الشارح، لكن في مسألة مهمة جدا احنا تكلمنا عنها في اللقاء الأول أو الثاني، احنا عملنا مقدمة لقائين مقدمة عن الحدود، وقلنا أثر التوبة على الحدود، هل تسقط الحدود بالتوبة أم لا تسقط؟ قلنا أن الحدود تسقط بالتوبة، وذكرنا حد الحرابة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. لكن هذا الحديث أخذ منه دلالة عكسية، إن الحدود لا تسقط بالتوبة، الحدود لا تسقط بالتوبة. طب وجه الدلالة في الحديث إيه؟ إيه في الحديث يدل على إن الحدود لا تسقط بالتوبة؟ قالوا لأن المرأة تابت وأثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم توبة. طب تابت إمتى المرأة؟ بمجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بين مجيئها للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحد عليها قرابة 3 سنوات. يعني لو قلنا 2 سنين فطام، 2 سنين حتى تفطم، و9 أشهر ولا 7 أو 6 أشهر لأنها جاءت وهي حبلى قبل الولادة، يبقى دخلنا في 2.5 سنين. في فارق بين مجيئها تائبة وبين إقامة الحد عليها. فقالوا لو كان الحد يسقط بالتوبة لاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجيئها توبة ولم يقم الحد عليه، لكن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا، قالوا أصحاب هذا القول قالوا إلا حد الحرابة بنص القرآن الكريم إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه، قاطع الطريق أو المحارب إذا جه سلم نفسه وقال أنا تائب يلقي سلاحه. وطبعا هنا في مسألة مهمة جدا في تشجيع القرآن هؤلاء على التوبة، لأن هو طالما احنا مش قادرين عليه هو مازال يعثو في الأرض فسادا، ولاحظ يعثو في الأرض فسادا ولا يقنط ولا ييأس من التوبة، لا يقنط من رحمة الله. فإذا حدث، ومعنى أنه هيتوب أو في تصور ما يتوب، أكيد في ناس بتعرض عليه التوبة، في ناس بتذكروا بالله حتى في المصابين والمعتدى عليهم ممكن يذكروا بالله، يعني ممكن تذكر من كان هذا حاله بالله فيتوب. بس تذكره بنية ايه؟ بنية انه يسيبك ولا بنية انه يتوب؟ طب بنية انه يتوب. فالله سبحانه وتعالى يملك مفاتيح القلوب، قلوب العبيد وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك. فالله سبحانه وتعالى يملك هذا، فلا نيأس احدا ولا نقنط احدا. فان تاب قبل القدرة نقول له انت كده عداك العيب، احنا كده مش هنمسكك بقى وتعالى. ولاحظ هنا ان احنا لو مسكناه وبدأنا نحاسبه، ما هو ارتكب جرائم، اكيد ارتكب عدة جرائم، لو جينا نحاسبه معناها ايه؟ معناها انه لو حدثته نفسه بالتوبة مش هيتوب. يقولك ونتوب ليه بقى؟ ما انا لو تبت ورحت لهم هيقتلوني، هيقتلوني. يبقى خليك يا ده ميت ميت، خليك لما تموت بقى ايه؟ لما ربنا يأذن. يبقى كأن في عدم قبول توبة المحارب منا تهيئة الحرابة او تهيئة قطع الطريق له، يعني ان نفتح له المجال ليستمر ويستمر المعصية. ودي مسألة مهمة جدا في كل الذنوب والخطايا، في كل الذنوب والخطايا. لكن تبقى قضية يجب الحد او يسقط الحد او لا يسقط حد، فيها هذا التفصيل الذي ذكرته في حد الزنا. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر انها تابت بمجرد انها جاءت معترفة، جاءت تريد التطهير، ولم يعتبر تعتبر هذه التوبة مسقطة للحد، وإلا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ردها ولم يقم عليها الحد. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم. عدوا بقى اللي رجموا في زمن النبوة في 10 سنوات في المدينة، دي حالات الرجم اللي وقعت في زمن النبوة. رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. الرجل من أسلم هو مين؟ وماعز. والمرأة هي الغامدية. ورجلا من اليهود، لا هو رجلا وامرأة من اليهود، رجلا وامرأة من اليهود جاء أو جيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان منه حكما مخففا. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر، قصة رجم اليهوديين هنعرج عليها ونتكلم عليها ببعض التفصيل، لأن هتثير لنا إشكالية. هل تقام هذه الحدود الشرعية على غير المسلم في بلاد المسلمين أم لا؟ البعض يقال تقام على المسلم وعلى غير المسلم، دي أحكام عامة. البعض الآخر لا، قال لا، الإحصان من شروط الإحصان الإسلام، غير المسلم ممكن يعذر يعاقب بأي عقوبة لكن لا يقام عليه الحد، لأن الحد تطهير. الحد ده إيه؟ تطهير، جبر. وغير المسلم نحن لا نملك له هذا، يعني لا نملك أن نقول قد طهرنا اليهودي ولا طهرنا النصراني. هو في دنس، في دنس الكفر والشرك وما هو عليه من معتقد فاسد إن مات عليه. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم في قولين لأهل العلم أنه لا يقام الحد إلا على المسلم، فمن شروط الإحصان الإسلام. لكن يرد على هذا الكلام بقصة رجم اليهوديين. نقول قصة اليهوديين لا تدل على هذا، لأن اليهوديين إنما جاء بهما أحبار اليهود. لاحظوا أن اليهوديين اللذين زنيا كان من أشراف اليهود، وافتضح أمرهما، ثبت عليهما الحد يقينا عند أهل ملتهما، فأرادوا ألا يرجموهما. وحكم الزنا في التوراة الرجم قولا واحدا، فقالوا نذهب إلى محمد لعلنا نجد عنده حكما آخر. إما أن الرسول لم يكن قد رجم أحدا، وإما أنهما أو أنهم لم يعلموا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش لازم يعرفوا كل حاجة عن الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن والسنة. تكذبهم يمنعهم. فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست التوراة بين أيديكم؟ الأول قال ما حكم من فعل هذا عندكم؟ قالوا نسود وجوههما أو نحممهما ونفضحهما. وما أنتوا جايبينهم ليه؟ لما أنتوا هتفضحوهم هتزفوهم يعني وتسود لهم يعني نوع من أنواع التوبيخ، العقوبة توبيخية. فقال أي عقوبة في التوراة؟ قالوا هذا الذي نقول لك. قال ائتوني بالتوراة، ائتوني بالتوراة. فجاءوا بنسخة التوراة. طبعا التوراة عندهم إما بالعربية لأن يهود المدينة كانوا عرب، وإما بلغتها الأصلية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود، وكان عندنا في المسلمين جماعة من اليهود أسلموا زي عبد الله بن سلام وغيره. فلما جاءوا بالتوراة قال أين الحكم؟ ففتحوا التوراة وجاءوا بالصفحة التي فيها الحكم، اقرأ. المعنى بقى اقرأ وترجم، أو اقرأ لو كانت بالعربية. فوضع الرجل كمه عليها يخفيها، فقال له النبي أرني إياها، فإذا هي تلوح، الآية ظاهرة واضحة وهو حكم إيه؟ الرجل. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قالوا هل رجمهما بالقرآن أم رجمهما بالتوراة؟ إيه؟ هنا كلام، لا احنا بنتكلم في قصة غير المسلم عشان نحط قصة اليهوديين في موضعها. الذين قالوا لا تطبق هذه الحدود الشرعية على غير المسلم ردوا على حديث اليهوديين بانه ايه؟ بان الرسول ما كانش بيتتبع. اليهود عايشين معه في المدينة لكن لا يتتبع زنا ولا ما زناش، طالما المسألة عندهم عند اليهود في حصون اليهود هذه مسألة ايه؟ ما كان يتبعها، لان حتى الهدي عندنا اننا لا نتتبع زانيا ولا سارقا الا ان تثبت عليه الجريمة بوسائل الاثبات المعتبرة عندنا. لكن لما جاءوا بهما الرسول اراد ان يثبت لهما ان ما عندنا في القرآن والسنة لا يخالف ما عندهم في التوراة، فامر ان يأتوا له بنسخة التوراة، ثم اظهر لهم الآية التي ترج، ثم رج امر بهما فرجما. اللي قالوا ان لا يرجم غير المسلم قالوا رجمهما إقامة للحكم والحجة عليهم، فرجمهما بإيه؟ بحكم التوراة، كما في قول الله تعالى عن النصارى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وفي التوراة قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. فكأن القرآن أشار إلى هذه الأحكام إقامة للحجة عليهم من ناحية، وإشارة إلى أنه لا يعنيه أن يحكم عليهم في أحكام هي ثابتة ومعروفة عندهم، القرآن يؤكدها ويقررها. فريق آخر من أهل العلم قال لا، تقام الحدود على المسلمين وعلى غير المسلمين في بلاد الإسلام، تبقى المسألة دي من مسائل الخلاف وليست من مسائل الإجماع. لكن أيضا دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب، بل إن الأصل عندنا قلنا صحة أنكحة المشركين. الأصل عندنا المشركون دول ما فيش ضوابط عندهم، لكن نحن نقبل إنه فلان ابن فلان وابن فلانة، ما نقولش النكاح صحيح ولا غير صحيح، لأن خلاص ما ثبت عندهم. يعني لو فرض مثلا إن في ناس جايين من أوروبا ولا جايين من أمريكا عندهم العلاقة بين الذكر والأنثى علاقة بوي فريند وجيرل فريند، مفيش زواج، بعضهم بيتزوج صحيح، معروف إن نسبة الزواج هناك بتوصل دلوقتي حوالي 20%، يعني في زواج لكن معظم الناس لا يتزوجون. طب بيقيموا علاقات؟ أو بيقيموا علاقات ويفتحوا بيوت وبيخلفوا أولاد والمجتمعات بتعترف بهذه العلاقات. طب إحنا لو جلنا الولاد دول نعترف بيهم ولا ما نعترفش؟ نعترف. احنا بنناقش صحة النكاح عندهم، لا نناقش قضية ايه النكاح صحيح ولا ايه ولا غير صحيح، لان هذه العلاقات ليست نكاحا صحيحا يقينا، ده هم بيسموها علاقة صداقة. وإذا أرادوا فكها يفكونها كل واحد يروح لحاله بدون أي مشاكل. وهم لجأوا لكده لأن عندهم الأحكام الشرعية والأحكام العرفية قاسية في النكاح. اللي خلاهم هم على فكرة مش كل يوم مع واحدة، هي واحدة بيختارها وبيعيش معها وبيفتحوا بيت. طب ليه ما بيجريش عقد زواج؟ لأن عقد الزواج عندهم عقد كنسي، والعقد الكنسي ما أثبته الله لا يفرقه إنسان. يقولك أنا لو جوزتها في العقد الكنسي معناه إيه؟ عمري ما هفرقها تاني. لا خلينا كده، خلينا كده، ده مؤبد. عشان كده في أوروبا أباحوا الطلاق بعد ذلك عشان يقللوا من حدة العلاقات غير الزوجية. قالوا أخواننا الطلاق مباح، كانوا بينكروا عن الإسلام والمسلمين مشروعية الطلاق، هم اضطروا بعد ذلك لأن يقولوا بإيه؟ بمشروعية الطلاق، لأن المجتمعات لا تستقيم إلا بهذا. المسألة الثانية الأعباء المالية. الأعباء المالية في الزواج أعباء مقننة بالقوانين وبالشرائع وبنحو هذا وبالأعراف. أما في علاقة البوي فريند والغير فريند، العلاقة الأعباء المالية باتفاقهم هم الاثنين، حسب اتفاقهم هم الاثنين. يبقى القصة دلت على أننا لا نتتبع أنكحة أهل الكتاب، وأننا نعتبر صحة نكاح أهل الكتاب. وفيها مسألة أصولية أخرى، هل الكفار مخاطبون بأحكام الشريعة؟ دي مسألة فيها خلاف عند الأصوليين، البعض يقول نعم والبعض يقول لا، فيها خلاف. ولهذا قال أما الخطاب بفروع الشريعة ففيه نظر لتوقفي على أنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بما في القرآن وليس بما في التوراة على أحد الاحتمالين. بالتالي كده هنختم أحاديث الباب المتعلقة بالزنا عن سعيد ابن سعد بن عبادة. سعيد ابن سعد بن عبادة أنا أول مرة أسمع عنه ممكن النهاردة، لأن المشهور من أولاد سعد بن عبادة قيس، وقيس صحابي جليل. لكن سعيد بن سعد بن عبادة جاء في هذا الحديث قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف، كان بين أبياتنا رويجل، رويجل تصغير رجل، رويجل ضعيف، فقبث بأمة من إمائهم. واضح أنه كان عبد حالته كرب يعني مريض وتعبان. فقبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه الحد. فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. طبعا مهم جدا أن نفهم من هنا أن المريض لا يقام عليه الحد. عقوبة البدنية دي بتقام على إنسان إيه؟ صحيح، لأن الهدف مش إهلاك الإنسان أو الفتك به، وإنما الهدف الزجر والجبر كما قلنا، زجر غيره وجبره. قال اضربوه حدا. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال خذوا إثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. إثكال، الإثكال اللي هو إيه؟ اللي هو مقشة البلح. لا مش هي الشمروخ، الشمروخ أو الشمراخ هي واحدة من الإثكال، يعني العود اللي فيه البلح اسمه إيه؟ شمراخ أو شمروخ. ومجموعة الأعواد اللي ممسوكة بعود ضخم في النخلة اللي يقول عليها الصباطة دي اسمها إيه؟ إثكال. قال خذوا إثكالا يعني مقشة فيه 100 شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة. قال ففعلوا. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. وسعيد بن سعد بن عبادة أنصاري، قال الواقدي صحبته صحيحة، وكان واليا لعلي بن أبي طالب على اليمن. طبعا القصة واضحة مشهورة، لكن القصة دي بتذكرنا القصة في القرآن، عارفينها؟ قصة نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما أقسم نبي الله أيوب وهو مريض وتأخرت عليه امرأته، أقسم أن يضربها 100 جلدة. وهي كانت امرأة صابرة، صبرت على بلاء زوجها ومرضه وفقره، يعني كانت امرأة تدانيه وتقاربه في الأجر والثواب، ما كانت تستحق، لكن المريض لما بيغضب ولما بيقسم فرب العزة قال له ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. اللي بيعجبني في القصة دي يا اخوانا ان نبي الله ايوب كان اذا لقي المتخاصمين يذكران الله يصلح بينهما اولا، ثم يذهب الى بيته فيكفر عنهما كفارة اليمين. ليه؟ يقول خشية ان يذكر الله يعني بالقسم ولا يكفر، يعني كفارة كانت معروفة في شريعته وفي زمانه. والقصة المشهورة ان ايوب، ودي موجودة قصة صحيحة موجودة في بعض السنن، هجره الناس جميعا لما مرض، لما ألم به المرض والفقر هجره الناس جميعا إلا امرأته، وكان رجلان من أصدقائه يعتادان المرور به وزيارته. ففي طريقهما إلى أيوب قال أحدهما لقد أذنب نبي الله ذنبا عظيما. قال له وما ذاك؟ قال ألا ترى منذ كم سنة لم يشفيه الله؟ بعض الناس لما بيشوفوا مبتلى بيقولوا يا ده عمل مصيبة أو عمل مصايب، شوف ربنا بيعمل فيه. والحقيقة أنه قد يبتلى الإنسان بغير ذنب، فالأنبياء لا ذنب لهم أو لا ذنوب لهم تذكر في البلاء. ولهذا لما جاء الرجلان إلى أيوب لم يتمالك الرجل الآخر أن يسكت، فذكر ذلك لنبي الله أيوب، فقال لا أدري ما الذي تقول، يعني كأنه تأثر بكلام صديقه أكثر مما تأثر بالمرض. قال لا أدري ما الذي تقول، غير أني كنت أمر بالرجلين يختلفان يختصمان فأصلح بينهما، ثم أعود إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا بحق. الموقف ده معناه إيه؟ معناه أن لما أيوب حالف على امرأته أن يضربها كان يجزئه إيه؟ أن يكفر عن نفسه، كان يجزئه أن يكفر عن نفسه، خاصة وقد أعاد الله إليه ماله وأهله بعدما ربنا من عليه بالشفاء والمال، نزل عليه جراد الذهب وهو يستحم يغتسل حتى خشي أن يذهب مع الماء، فكان يحثو في ثوبه، فقال له ربه، أوحى إليه ربه ما هذا يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال يا رب لا غنى بي عن فضلك. الشاهد هنا أن رب العزة قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني خذ عود في 100 عصاية أو 100 طرف كده واضرب ضربة واحدة ولا تحنث. وهذه من الحيل المشروعة في حالة المريض أو في هذه الصورة التي أفتى بها رب العالمين سبحانه وتعالى وجعلها خيرا من الكفارة، يعني جعل البر باليمين أفضل من إيه؟ من الحنث فيه الكفارة. ودي مسألة فيها تفصيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن أكفر عن يميني وأن أفعل الخير، يعني قال لأن أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، يعني القضية مرتبطة أن أنا أعمل الخير سواء كان الخير حلفت عليه أو حلفت على خلافه، القضية قضية عمل خير. الشاهد أن هذا الذي أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أفتى به رب العزة سبحانه وتعالى. أظن آخر حديث في هذا الباب أورده حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، أخرجه أحمد الأربعة ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافا، طبعا فيه اختلاف في الاتصال والوقف ونحو هذا، والحديث من الأحاديث المعمول بها عند الفقهاء على تفصيل يذكرونه في كتب العلم. ثم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، غرب يعني نفى، نفي سنة كما قلنا، هذا تأكيد على إن هذا ثابت. إن شاء الله اللقاء القادم، اللقاء القادم سنتكلم عن الحد الثاني من حدود الشرف أو حدود العرض، وهو حد القذف، حد القذف إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.